بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الحديث رقم كم؟ باب ذكر قول نفسه الشقي من شقي في بطن أمه. نعم. ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي هذا إثبات القدر، وفيه بيان للتقدير العمري وهو الكتابة العمرية. فإننا نعلم أن مراتب القدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم وهذا أزلي لم ينفك عن الله سبحانه وتعالى، بل لا يزال الله عز وجل عالما بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم أزلي، كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء. ثم الكتابة، وهي أقسام: كتابة عامة في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكتابة عمورية وهي الواردة في حديث عبد الله بن مسعود بعد 40 الثالثة، وكتابة حولية وهي في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيها يكتب الحاج والمتزوج وغير ذلك. وهناك الكتابة اليومية ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، فما كتبه الله سبحانه وتعالى يحصل في كل يوم، ففي كل يوم يغني ويفقر ويعز ويذل ويهدي ويضل، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأنين. إذن الشقي من شقي في بطن أمه، هذا بالكتابة العمرية، وإلا فالشقي من قدره الله سبحانه وتعالى شقيا، وهذا في سابق علمه وفي كتابته العامة، لأن كل كتابة من هذه الكتابات إنما هي منسوخة عن التي سبقتها، فاليومية عن الحولية، والحولية عن العمورية، والعمورية عن الكتابة العامة في لوح المحفوظ، وكلها سبق بها علم الله سبحانه وتعالى. ليس هناك بداءة على الله لم يكن عالما فعلم، بل لا يزال الله عز وجل عالما بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأما هذه الكتابة فهي الكتابة التابعة لعلم الله سبحانه وتعالى، التابعة لعلم الله سبحانه وتعالى، وهي متفرعة عن علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس لأحد من الناس حجة على الله عز وجل حينما يقول طالما أن الله عز وجل كتب علي كذا فعلى ما، وقدر علي كذا فعلى ما يحاسبني. هذا كلام معتزلة، ولهذا نفوا أن يكون الله قدر أفعال العباد، لأنه لو قدر أفعال العباد فعلى ما يحاسبهم على ذلك. لكننا نقول بأن تقدير الله سبحانه وتعالى مبني على علمه، علم الله استحقاق هذا للعبد، استحقاق هذا للهداية فكتبه مهديا، وللضلال فكتبه ضالا، فذاك علم الله سبحانه وتعالى في عبده وليس جبر الله عز وجل لعبده. فإن الله لا يجبر عبده على خير أو شر، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى عبده فكتب ذلك، وإن كان الله عز وجل يوفق عبده الذي علمه مهديا يوفقه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله عز وجل قدرا لما كان علم الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم تزيغ قلوبهم، لهذا خذلهم الله ولم يوفقهم الله عز وجل. فمن علم الله عز وجل عنه خيرا أعانه ووفقه، ومن علم الله سبحانه وتعالى عنه خلاف ذلك خذله سبحانه وتعالى وأرداه، ولهذا الفضل كله لله والنعمة كلها له سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا رد الله على المشركين قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سماه الله عز وجل كذبا فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ثم قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فليس أحد له حجة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعل الظلم بين عباده محرما، فكيف ينسب إليه سبحانه وتعالى الظلم؟ وإنما ذاك بناء على علم الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده. وهكذا أنت أيضا خلقك الله عز وجل وجعل لك قدرة وإرادة ومشيئة، فبها تختار ولا تشعر بالجبر. ليس أحد فينا يشعر بأنه مجبور على الهداية أو على الضلال، أنه يختار الطريق هذا أو ذاك بإرادة ومشيئة وقدرة أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. فأنت الآن قد حضرت الدرس ليس بجبر، لا تشعر أنك بلا مشيئة ولا إرادة حملت حملا على الدرس أبدا أو على الصلاة أو على النفقة، ولكنك تشعر بكامل اختيار، إن شئت أنفقت وإن شئت أمسكت، إن شئت حضرت وإن شئت أمسكت. فلا يشعر الإنسان بالجبر، ولهذا لا يحتج الإنسان بهذا. نعم. ثم إن الاحتجاج بالقدر على هذا، القدر غيبي فكيف تحتج بالغيب وتترك شرع الله سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل إليك؟ لا يجوز أن تحتج بالقدر، إنما تحتج بالشرع، تحتج بالأمر والنهي، لا تحتج بالقدر، لأنك لا تعلم عن القدر شيئا فكيف تحتج به؟ نعم. وساق بسنده عن ابن مسعود قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتيت حذيفة فأخبرته بقول ابن مسعود فقال وما تنكر من هذا يا ابن واثلة وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. أيضا ساق بسنده رحمه الله تعالى في أثر 187 عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة. قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال أي رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ما يقول. قال أبو الربيع في حديثه فيكتب كذلك في بطن أمه، يعني هذا يكون في بطن أمه وهو موافق لحديث ابن مسعود. أيضا ساق بسنده في أثر 1989 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات، فقال علي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا قد كتب لها من الله عز وجل أو كتب لها من الله عز وجل شقاء وسعادة. ما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل أشقية هي أم سعيدة، كل ذلك بكتابة. لكن كما قلنا تذكر دائما مرحلة العلم، فالكتابة مبنية على علم الله عز وجل. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذا نعمل إذا كان الشقاء والهداية مكتوبين من الله سبحانه وتعالى، فعلى ما إذا نعمل؟ ففهم من ذلك الجبر أن العبد لا خيرة له بذلك، وأن العبد مطبوع على هذا العمل بدون إرادة أو مشيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعمل بموجب النص، أنت لا علاقة لك بالقدر. هل أنا الآن أدرس درسي هذا لأنني اطلعت على القدر أن الله كتب لي الحضور إلى دسوق اليوم؟ أنا ما أدري، إنما حركني ماذا؟ حركني فضيلة نشر العلم، حركني الشرع، وأنت حركك الشرع، ما حركنا القدر. وإن كان مجيئنا بقدر، وإن كان مجيئنا بقدر ولا يخرج عن القدر، لكنك لا تشعر بالجبر. لهذا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت اعمل بموجب الشرع واعلم أنك ستيسر، إن كنت من أهل السعادة فإلى سبيل أهل السعادة، وإن كنت من أهل الشقاوة فإلى سبيل أهل الشقاوة. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر، التيسير اليسرى جزاء ماذا؟ جزاء عمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير اليسرى يكون لمن تحرك لهذا وعمل، فيوفقه الله سبحانه ويهديه الله عز وجل إلى هذا السبيل وييسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ إذن من الذي سيوصل للذكر؟ من الذكر؟ فهل من مدكر؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. إذن لابد من أن تتحرك وأن تعمل، ثم دع بعد ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ميسر لما خلق له. ولو كان أن العبد إنما يتحرك بالقدر بلا إرادة ومشيئة لبطلت بذلك الأحكام الجزائية، إذ كيف يقام الحد على إنسان بالزنا وهو لا إرادة له ولا مشيئة، وقد قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك؟ هذا لا يكون أبدا، هذا فيه إبطال، ويكون هناك حجة لمن زنى ألا يقام عليه الحد، وحجة لمن سرق ألا يقام عليه الحد. وهذا أمر تبطل به الشريعة كلها، ولكنك زنيت فيقام عليك الحد بموجب ماذا؟ تحريم الله للزنا، بموجب علمك بأن الله عز وجل حرم الزنا، بموجب إرادتك ومشيئتك. فمن الذي تسلق الأسوار؟ ومن الذي تجنح بالظلام؟ ومن الذي وعد فتمكن من هذا؟ فإنه أنت، وهذا باختيارك. ولو كنت تحتج بالقدر على أنه لا يقام عليك حد الزنا لأن ذلك بقدر من الله ولا إرادة لك، فلا ينبغي أن تلوم من زنى بامرأتك، فإن الرجل يأتي وامرأتك معك فيأخذها منك ويزني بها، ولا يجوز لك أن تعترض لأن هذا بقدر، وبالتالي يفسد أمر البلاد والعباد ويفسد أمر الشرع. وإلا ما يكون الزنا بقدر لك ولا يكون بقدر لغيرك، وما تكون السرقة بقدر لك ولا يكون الأخذ من جيبك بقدر. ولهذا أول ما واحد يحتج بالقدر على المعاصي، أول ما واحد يفعل هذا مد يدك في جيبه على طول، خذ الفلوس بتاعته. فإن قال لك لا تأخذ، قل له يا أخي أترك القدر بارك الله فيه، إن قدر الله لي أن أخذ المال سأخذه، وإلا فلا، وبالتالي لا ينبغي أن تلومني. وهذا أمر مقرر فساد في العقول والفطر قبل أن يكون في الشرائع. قال: باب. وساق بسندي عن عبد الرحمن بن البكرة قال: قال لي أشج بني عصر؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلتين يحبهم الله عز وجل. قال قلت وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال قلت قديما كانت في أم حديثا؟ يعني هذا شيء طبعا الله سبحانه وتعالى عليه ماذا شيء حديث؟ قال قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله عز وجل. إسناده صحيح. فهذا في الإيمان بالإيه؟ بالقدر. وأيضا ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بنصيرته وليقل اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. فهذا أيضا فيه الإيمان بالقدر. في أثر 193 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا أدركت ذلك لمحال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى هذا مكتوب عليك يا حظك من الزنا. لكن ما في أحد يقول حظ عيني خلاص أطلق لعيني النظر وحظ يدي، وإنما أنت مخاطب بأن تغض بصرك وأن تكف يدك ولا تمشي برجليك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا بطل الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فأنا مثلا أقتل وأقول هذا بقدر الله؟ لا. أو أقوم بالثورات وأقول ما وقعت الثورات إلا بقدر الله، وأخرج عن الحاكم الظالم وأقول ما وقع ذلك إلا بقدر الله والحمد لله؟ لا. القدر ما يحتج به على خير أو شر، إنما يحتج بالشرع، يحتج بالشرع. إنما القدر كل شيء بالقدر. ولئن احتجت بالقدر على هذا فاحتج بالقدر على الكفر. وإلا هل وقع الكفر بالقدر أم لا؟ فإن صح لك أن تحتج بهذا فاحتج على كل شيء. فلا شك أن كل شيء وقع من معاصي وطاعات من كفر وإيمان أنه ما وقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ساق بسنده عن أبي بن كعب عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، يعني كتب. وساق بسنده أيضا عن أبي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. ولهذا قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالكفر بقدر والمعاصي بقدر. وهذا فيه رد على من يا أخواني؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن الشر ليس بقدر، إنما الشر بفعل العبد. العبد هو الذي يفعل الإيه؟ الشر والخير. أما الله سبحانه ما يقدر الشر، لأنه لو قدر الشر على العبد ثم حاسبه عليه لكان ظلما، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل الخير منه والشر منه تقديرا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الشر وأمر بالخير. ولهذا نفرق بين المراد شرعا والمراد كونا وقدرا. انتبهوا يا أخواني، المراد كونا وقدرا لا ترتب عليه أحكام شرعية، إنما يترتب عليه الإيمان بالقدر. فالمراد كونا وقدرا، كل شيء في الكون مراد كونا وقدرا، حتى من المعاصي والطاعات والكفر والإيمان. أما المراد شرعا يتعلق بمحبوب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب ماذا؟ يحب الصلاة والصلاة، ويحب الصوم، ويحب التوحيد. وهذا مراد كونا وشرعا، وعليه فالطاعات تجتمع فيها الإرادتان الكونية القدرية والشرعية. أما المعاصي فتنفرد فيها الإرادة ماذا؟ الكونية والشرعية. المعاصي والكفر الإرادة الكونية. فإذا نحن نقف عند ماذا؟ عند الإرادة الشرعية، لأنها محبوب الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الكونية فإننا نؤمن إيه؟ نؤمن بها. ولهذا لا يحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب. فإذا وقع لإنسان مصيبة قال إن لله وإنا إليه راجعون، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فيصبر نفسه، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما من يقع في معصية فإنه يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يستدل بهذا، يقول أنا يا أخي قدر الله علي، خلاص قدر الله علي هذا، ولو ما قدر الله علي ما كان. لا، أنت تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وثق بسنده. نعم، ايوه طبعا، ما هذه ماشي، ما هذه مصيبه بسببي فانا سافر اتوب، ولهذا اضمن لو ثبت هذا ورح قدرهم الاخر يضمن. باب ذكر اخذ ربنا الميثاق من عباده. ثق بسنده عن مسلم بن صالح الجهني ان عمر سئل عن هذه الايه، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر ابن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمد الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله تعالى العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق الله تعالى العبد النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخل النار. وهذا الحديث إسناده ضعيف. وثق بسنده عن مالك عن تزويج القدري فقرأ ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. لما سأل عن القدر الذي ينكر القدر، القدر ولا شك أن إنكار القدر كفر، لكن هذا يحتاج إلى إقامة حجة على المعين. نعم. وثق بسنده عن عمر عن سهيل بن مالك قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، قال أبو سهيل وذلك رأيي، قال مالك وذلك رأيي. فالقدرية كفار، ولهذا أول حديث عند مسلم لما بلغ إلى عبد الله بن عمر أمر القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف، ماذا قالوا؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. فدل ذلك على أن القدرية كفار، ولكن أعيان هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجة لأنه قد يكون عندهم شبهات. ولهذا قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم. وثاق بسنده. نعم. لا، القدرية المتوسطة الضلال الذين ينكرون خلق الله للشر، هؤلاء هم ضلال. نعم. أي نعم، يعني حملان الشيطان عليه، إن الشيطان عدو بظلم مبين، ولهذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعليه فإذا حصل من الإنسان معصية استغفر وتاب. موسى ما قال فعلت ذلك وهذا بقدر الله، إنما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. وآدم عليه السلام ما احتج بالقدر على المعصية، وإنما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا. ولهذا حديث احتجاج آدم وموسى قد احتجوا به على الاحتجاج بالقدر على المعايب، وهذا ليس بصحيح، فإن الاحتجاج به كان على المصائب، لأنه قال أخرجتنا من الجنة، ما قال أكلتنا الشجر، إنما قال أخرجتنا من الجنة، وتلك مصيبة أما الأكل من الشجرة فهذه معصية. نعم. ولهذا لما احتج بالقدر حج آدم وموسى، لأنه احتج بالقدر على المصيبة، أما المعصية فقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن كان بعض أهل السنة يرى أنه يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية، لكن بشرط التوبة منها، يعني يتوب من المعصية بعد فعلها ثم يحتج بهذا على الرد على الشيطان الذي يريد أن يوئسه وأن يقنطه ويقول أنت عصيت وعصيت ولا يقبل الله، فيقول هذا بقدر الله وأنا أستغفر الله أستغفر الله وهكذا. فلا يحتج بالقدر على المعصية قبلها، وإنما يحتج بالقدر على المعصية بعدها عاقدا على ذلك الاستغفار والتوبة. أما هؤلاء فيحتجون بالقدر على المعصية قبل المعصية، فهم يعصون محتجين بالقدر، وهذا أمر قد ردته الشريعة وليس أوضح من هؤلاء المشركين الذين كانوا يحتجون بالقدر على المعاصي، فرد الله عز وجل عليهم ذلك وسماه كذبا. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم ونفق فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم، فقال يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم ذريته وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. مسألة الميثاق ورد في أحاديث تربط بين الآية والميثاق، كحديث عمر السابق وحديث أيضا نعيم، وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظلم ذريتهم قال نعيم كنت عند عمر إذ جاء رجل فسأل فذكر. والصواب وجمهور أهل العلم على أن الآية إنما ذكرت هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم حين مسح على ظهره فخرج ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وفسروا الآية بذلك جمهور المفسرين على هذا. وهذا يشكل لأن الله عز وجل إنما ذكر ظهور آدم ولم يذكر آدم، قال تعالى وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريته، ولم يقل من آدم من ظهره ذريته، إنما قال من ظهور بني آدم من ذريته. والتحقيق أن الآية فيها الميثاق على ذرية بني آدم، وأن الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم حينما مسح الله عز وجل على ظهره أيضا ميثاق صحيح، لكنه لا يصح تفسير الآية به، فالمحققون على أن هذا حاصل وأن هذا حاصل، لكن الآية لا تفسر بهذا، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما انتصر له ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية، وأيضا ما ذكره علماؤنا من المتأخرين في أن هذا الميثاق لا علاقة له بالإيه بالآية. وإن كان الميثاق الذي أخذ على آدم حينما مسح على ظهره هو ميثاق صحيح، وأيضا الذي أخذ من بني آدم من ظهورهم أيضا هو صحيح ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ففقط تفسير الآية بهذا لا يصح فيه حديث، ولهذا الحديث الوارد عن عمر وعن غيره هو حديث إيه حديث كلها حديث ضعيفة ولا يصح حديث في هذا، بل نثبت الميثاق فحديثه صحيح في مسح ظهر آدم، ونثبت أيضا الآية ودلالة الآية فهي أيضا دلالة صحيحة، ولكن لا تفسر الآية بميثاق آدم، وإنما وقع الشبه في قول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وإن اشتهر ذلك عن كثير من المفسرين. نعم. قال باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وآباؤهم كفار. ساق بسنده عن ابن عباس عن صعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال هم منهم، هم منهم يبيتون يعني يعني يبيتون، فاعتدى عليهم على الكفار. وفيهم النساء وفيهم الصبيان، إذا ما تحصنوا بهم فإنهم يقتلون جميعا، وهؤلاء يكونون منهم، هؤلاء يكونون منهم. فكأن ظاهر الحديث يدل على أن الصبيان لهم حكم الكبار، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم هم منهم، هم منهم. لكن يقال هل منهم في الحكم في الآخرة، أو يكون هم منهم فيما يتعلق بحكم القتال، فيما يتعلق بحكم القتال؟ الجواب فيما يتعلق بحكم القتال، أما إذا قتلوا أو تطرص بهم الأعداء، أما إذا ما قتلوا ولم يتطرص بهم الأعداء فلا يجوز الاعتداء على المرأة ولا يجوز الاعتداء على الصبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده بأن لا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولما رأى امرأة مقتولة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أما حكمهم في الدنيا فيما يتعلق بأحكام الدنيا من عدم الصلاة عليهم ودفنهم في قبور المشركين، فنعم فهم منهم في أحكام الدنيا، الصبيان الصغار هم منهم في أحكام الدنيا، فالصغير يلحق بأبيه في حكم الدنيا فلا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين بل يدفن في قبور المشركين. أما في الآخرة فهل هم كفار وهل يدخلون الجنة أم لا؟ على أقوال عديدة عند أهل العلم، الراجح منها أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن علم الله سبحانه وتعالى منه أنه سيختار الجنة وفقه لذلك. نعم، وقد جاء الحديث أيضا يعني أرجح القول الأقوال في هذا قولان، قول الامتحان وقول أنهم في الجنة للحديث الصحيح في حديث إبراهيم وحوله أطفال المشركين وأطفال المسلمين. نعم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده جيد أيضا، سئل عن أولاد المشركين، أن النبي سئل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا يرجح الامتحان والاختبار. فدل هذا على أن أطفال المشركين في الدنيا ينالون أحكام آبائهم، أما في الآخرة فقد اختلف أهل العلم على 8 أقوال تقريبا، وأقرب هذه الأقوال قولان، قول أنهم يمتحنون وقول أنهم في الجنة، لأن التكليف منوط بالبلوغ. أما أحكام الدنيا يلحقون بآبائهم، يلحقون بآبائهم، فلا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يدفن في قبور المسلمين، ولا يرث مسلم منهم كافرا ولا كافر منهم ولا يرث مسلم كافرا منهم ولا كافر منهم مسلما. نعم، حديث مشكل، حديث المشكل لا يعارض هذه الأحاديث المحكمة. نعم، لأن الوالد والموؤودة في النار، ما ذنب الموؤودة؟ حتى الحديث عند مسلم وفيه كلام طويل، حاصله أنه ليس يعارض الأحاديث المحكمة، لأن الموؤودة التي هي لا ذنب لها ولا دخل لها في هذا، كيف تكون في النار؟ والله عز وجل إنما جعل عذابه ومؤاخذة في الآخرة على بلوغ الرسالة البلوغ المعتبر، والصغير ما بلغه ذلك على وجه فيه أهلية تعتبر، فيه أهلية تعتبر. ولهذا حتى المسلم إذا كان صغيرا لو أتى بمكفر هل يكون كافرا؟ لو الولد الصغير عنده 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات إذا أتى مكفرا هل يكون كافرا؟ الجواب لا يكون كافرا، لأنه ليس عنده الأهلية التي يلحق بها التكليف. نعم، وإن أدب وكذا إلى أنه لا يلحق الحكم في ذلك. وقد اختلفوا في طلاقه، هل الصغير يقع طلاقه أم لا؟ نعم، قال باب وساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه لليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال إن أهل بيت هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي،
وليس كذلك إن أولياء منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وإيم الله لتكفأن أمتي على دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء. الله المستعان. فيحصل فساد ويحصل انحراف ويحصل ضلال في هذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. فالضلال في هذه الأمة والانحراف في هذه الأمة، لكن ليس في أمة الاتباع، إنما في الأمة بمجموعها، في الأمة بما مجموع أفرادها. أما أهل الاتباع فإنهم يعصمون إن شاء الله من الانحراف أو أن يجتمعوا على الانحراف. فأمة الحق أمة معصومة. قالت رضا سلمة: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. فالشرك يحصل في هذه الأمة والضلال يحصل في هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره، قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، يلحق فئام أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. هكذا قال النبي في الشرك في الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ليس يعني أن الشيطان لم يزين للناس عبادة غير الله، وإنما هذا إخبار عما في نفس الشيطان لما رأى قوة الحق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إلى الصحابة وما هم عليه من التوحيد ولا ثغرة للشرك عندهم أبدا، يئس الشيطان أن يعبد. وهذا إخبار عما في نفسه، ليس إخبارا عما يكون في الواقع. فلما ضعفت الأمة بعد عصر الصحابة وعصر التابعين وكبارهم، ضعفت الأمة، حل الشرك في الأمة، وأصبح اليوم الشرك هو الأصل عند الناس، وأصبح التوحيد هو الذي ينفر عنه الناس. فلأن تقول مدد يا الله وتقصر دعاءك على الله سبحانه وتعالى، هذه غربة. أما أن تقول من يدعو بدويا أو من يدعو حسينا فإنه يخرج من بلاد الإسلام، فهذا أمر مستقبح ومستهجن، بل إنك قد تقتل بسببه أو تطرد من البلد بسببه. وما الحمل على ابن عبد الوهاب إلا بهذا السبب. ولهذا إذا تكلمت في هذا الموضوع قال: هذا فكر وهابي، إنما أتى إلى مصر بهذا السبب. فأصبح التوحيد غريبا وأصبح الشرك معروفا عند الناس، وإن إليه راجعون. ولهذا حينما تقوم الثورات وحينما تقوم مظاهرات، فلن تقوم مظاهرة يوما ما على هدم القبور، هذا مستحيل. ولهذا الحقيقة لما قامت الثورة في ليبيا وكذا، فكانت يعني من مما وفق إلى بعض إخواننا في هذا، وقد تركوا كل شيء وعمدوا إلى شيء واحد. والحقيقة ضمن بقى هذه الهوجة والفوضى هم عمدوا إلى شيء واحد، وقد وفقوا فيه لما صار ليس للبلد لا حاكم وليس البلد كذا، فقاموا بهدم القبور، فلم تعد هناك قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فاستغلوا هذه بقى الأحداث وهم قاموا بها، ولكنهم لما استغلوها ووجدوا يعني هذا الأمر خلاص قائم وكائن، وأصبحت المسائل نهب وسرقة وكذا، فهم عمدوا إلى شيء واحد فخلصوا البلاد من ذلك والحمد لله. وقد وفقوا هم هدموها بإذنهم، بل الهدم الأخير لهذا القبر اللي كان من أكبر قبور ليبيا، بل هو من أكبر قبر يقصد في المغرب العربي كله، في المغرب العربي. هيا الله وزارة الداخلية أن عاونت الإخوة، وكانت وزارة الداخلية تدخل أولا ثم يدخل الإخوة بعدها. وقبل هذا في القبور لما استفتنا بعض الإخوة في هذا وقالوا: يا شيخ احنا بنصل إلى هذه القبور وربما يوجد أناس يدافعون عنها بالنار، فماذا نصنع؟ هل نقاتل هؤلاء أم لا؟ فقلت لهم: هل مذون لكم من الدولة؟ قالوا: نعم معنا. اللي كان من قبل هذا الرجل اسمه ما أدري اسمه، مصطفى خليل أو ما أدري، هذا الرجل اللي كان ماسك البلد عبد الجليل، أذن لهم في ذلك، أذن لهم في ذلك. قلت: خلاص طالما أذن لكم في ذلك، فإذا وصلتم إلى ساحة قبر من هذه القبور فادعوهم إلى الإسلام وقل لهم نحن نريد أن نهدم هذه القبور، فإن أبوا إلا الدفاع عن هذه القبور بالنار فما يدافع عن هذه القبور إلا مشرك، ولو تسمى بمحمد وإبراهيم وعلي، وحينئذ إذا منعوا مع دعوتكم إليهم أولا ما تبدأون بالسيف، ما تبدأون بالسيف الأول، ودعوهم إلى الإسلام وادعوهم إلى التوحيد، وأن هذه القبور تناقض التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله خلاص. فإن أبوا إلا أن يقاتلوا عن هذه الأشياء فإنهم يقتلون، لأنه من قاتل عن الزكاة ولم يؤدي الزكاة وقاتل وكان طائفة ممتنعة قتل، وهذه زكاة، فكيف بالشرك الذي قال الله عز وجل فيه وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون دينا. فالحقيقة وفق يا إخواننا إلى هذه الخطوة، ويا ليت كان يبقى في ثورة مصر قامت كان هناك من قد يفعل هذا إذا لم تكن البلد قيادة، لكن هذا ليس في مخططهم أصلا، حتى ولو أنهم تولوا كل شيء فليس في مخططهم مثل هذه القبور، بل بالعكس تمكنت الصوفية تمكنا عظيما بعد هذا، وأصبح التآلف مع الصوفية، بل نستشهد بأن العصور الماضية لم تشهد معتركا بين أهل السنة وبين الصوفية، بل نزال نعايشهم ونجاورهم. قال: باب في ذكر أطفال المشركين، باب في ذكر أطفال المشركين. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسى علي الزمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين، فلقيت فلان فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت. يعني هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وساق بسنده، قال باب: وساق بسنده عن أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك علي، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، يعني هذا السفك سبق في الأمم كلها، فسألت الله أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل. إسناده صحيح. وساق بسنده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل. كل هذا في باب القدر يا إخوان، كل هذا مفردات الإيمان بالقدر أيضا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل النار وإنه لمن أهل الجنة. والحديث طويل، وقول النبي فيما ترون يرفع إشكال أن الرجل قد يعمل بعمل الجنة وهو الصادق مخلص ثم يختب له بذلك، ولكن الظن بالله سبحانه وتعالى أن من عمل بعمل أهل الجنة وكان صديقا مخلصا أنه يختم له بذلك إن شاء الله. أما فيما ترون فقد يأتي الرجل بعمل أهل الجنة وليس كذلك، لأنه ما أراد وجه الله عز وجل، كحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وكلهم يعملون بعمل أهل الجنة: الأول قرأ القرآن وعلمه، والثاني قاتل حتى قتل، والثالث ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق عبد فيها إلا أنفق، ومع ذلك سحب بهم إلى النار. فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أما قال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، ومع ذلك قال النبي: هو في النار، هو في النار. نعم. وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، ولهذا يبقى الإنسان حذرا خائفا وإن كان يستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا عمل المسلم يكمن في أصلين: العمل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون العبد مخلصا، والثاني الخوف من الخاتمة. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب، وهذه مسألة جيدة جدا وفقه عميق جدا، لما ذكر في كتاب كشف الشبهات وذكر الرد الإجمالي على من يحتج للمشركين بحجج واهية، رد عليهم ردودا عظيمة، الرد إجمالي يعني، ثم قال: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن هؤلاء المشركين وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام، فكثير من هذه الأمة لا يعرف معنى لا إله إلا الله ويقع في هذا الشرك وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال: فلا خير في رجل جهال المشركين أعلم منه بلا إله. بعدها ماذا قال؟ قال: إذا تبين لك ذلك أفادك فائدتين. الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله عز وجل عليك، إذ جعلك من الإيه؟ من الموحدين. الفرح بالسنة يا إخواني فرح عظيم جدا، ولهذا الأخ اليوم الذي مثلا يضر في السنة وشوف يضرب على رأسه ويطرد، إلا أنه يشعر بقمة الراحة والسعادة، وكلما ازداد البلاء عليه وقد صبر واحتسب ودعا، كلما شرح الله عز وجل صدره للسنة أكثر وأكثر، فيشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال: أفادك فائدتين، حينما تكون على التوحيد والخلق في أكثرهم على الشرك، حينما تكون على السنة وترى الناس في ضلال مبين ويتهافتون في الضلال من كبير وصغير، من مشهور وحقير، وأنت تستشعر أن الله سبحانه وتعالى حباك وهداك، سبحان الله العظيم، ذاك فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء، فتفرح بنعمة الله وفضل الله عز وجل. هذا الفرح ينسيك ألما وضربا وسجنا وطردا ووحدة وغربة، ينسيك هذا لأنك تأنس بالله. بالله عليك يا أخي، أنتم أظنكم مللت منا يمكن في الكلام مثلا في الخروج على الحكام والخروج الحكام، مش من الثورة، لا، من يوم ما نزلنا من 70,000 سنة إلا وإحنا بنتكلم في منهج السنة في هذا، حتى كنا نعرف بهذا قبل الثورات وكذا. تخيلوا مثلا أنتم شوفوا خلاص عرفنا يا شيخ، عرفنا هذا كلام كثير، تخيلوا بينكم أنتم تقولون هذا وتعتبرون هذه المسألة من أوضح الواضحات ولا تحتاج إلى بيان. تعجبون لما تعلمون أن بعض المشايخ منذ عدة أيام قد جمع طلاب اجتماعا طريقا خواص الطلاب، لماذا؟ ابحثوا لي مسألة الإجماع في الخروج على الحاكم والضابط، شوفونا إيه قصة الإجماع دي، هل الإجماع ده ثابت ولا مش ثابت، وماذا يقال فيه وكذا. بعد سنتين، بعد الفتاوى وبعد الكلام هذا وبعد 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 ما جندوا الناس وبعد هذا، لسه يبحث المسألة وهو لم يبحثها. يعني ما قال تعالوا أعلمكم قصة الإجماع، ولكن فليبحث لطلابي قصة الإجماع بعد السنتين. فالإنسان يفرح لما يفرح. أنت لم تهتز ثانية واحدة ولم تهتز دقيقة واحدة، لأن هذا عنوان محتاج إلى بحث. شوفونا الإجماع هذا، أصل النووي ممكن يكون وابن حجر وما أدري، ويجعلون أنفسهم في مرتع النووي وابن حجر، وكأنما ما ذكر إجماع إلا النووي وابن حجر. يكفينا واحد بس، يكفينا البخاري رحمه الله تعالى، ادرسوا بس السطر في البخاري، قال: لقيت أكثر من 1,000 شيخ، ثم عدد بعضه على هذا الاعتقاد، وذكر إيه؟ وذكر أنه لا يأخذ على الحاكم وإن ظلم وجار، أكثر من 1,000 شيخ. يكفيك اعتقاد أبي حاتم الرازي أو أبي زرع الرازي، يكفيك الإجماع للكرماني، هذه كتب، هذه معتقدات. الآن اللي بيطعن في حديث البخاري ما الحكم عليه؟ ضال مضل يجي يطعن في البخاري، أو أنهم يخالفون بهذا، في أحد يخالف هذا؟ الطعن في أحاديث البخاري ضلال مبين، وأحاديث البخاري يروي البخاري الحديث عن الرجل وعن الرجلين، ومع ذلك له قداسة عندنا حديث البخاري، لأنه جعل في تحديثه أعلى الشروط صحة، ولهذا الطاعن على حديث البخاري ضال مضل. في أحد يخالف في هذا؟ اللي مش مخالف يرفع إيده، كله بيرفع إيده. طيب، فإذا كان الحديث الذي يرويه البخاري عن الرجل أو الرجلين الطعن فيه ضلال، فكيف بالمعتقد الذي يرويه البخاري عن أكثر من 1,000 شيخ؟ يا رك عيد، سمعت الفائدة دي؟ أنت تدرس الحديث بقالك من سنة؟ ما سمعت هذه الفائدة، ما سمعت هذه الفائدة، يعني نحن الآن لو رحنا إلى أي شيخ نقول له طعن في البخاري ولك هذا أعوذ بالله أعوذ بالله هذا ضال مضل. نقول طيب وحديث البخاري يروي الحديث عن إيه؟ في حديث عن الرجل في حديث عن الرجلين وفي حديث عن الثلاثة ومع ذلك له القداسة عندنا. فأصبح من علامة الزي والضلال الطعن في حديث البخاري الذي قد يرويه واحد. لو يأتي واحد يطعن في أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات الذي انفرد برواية عمر لقلنا أنت ضال مضل. مهما كان تشكيك تقول عمر يحكي أن النبي خطب به عن منبر فكيف لا يروي إلى واحد؟ ما العقل ما يصدق هذا؟ النبي يخطب في أمة ويروي واحد هذا مستحيل، الحديث ضعيف، نقول أنت ضال مضل. فكيف بقى بمعتقد مش حديث، معتقد يرويه البخاري عن أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ يكون منكره ماذا؟ إذا كان منكر حديث عن شيخ ضال مضل، إذا كان منكره ضال مضل، فكيف بالمعتقد الذي يرويه عن أكثر من شيخ؟ تحتاج بحث بعد هذا. يعني نرد البخاري اللي بيروي عن أكثر من في شيخ ونجلس عند سماحتك نشوف طلابك هيلدوا لنا إيه إن شاء الله بعد ذلك؟ ما أدري والله، هذا أمر عجيب والله، والله هذا أمر عجيب، من أعجب العجب والله، من أعجب العجب، من أعجب العجب أننا لا ننتفع اعتقاد البخاري. ولهذا شرح البخاري لابد أن يبين عقيدة البخاري. نحن في أي كتاب ندرسه لابد أن يبين عقيدة إمامه. إحنا ما درسنا الترمذي بمعزل عن معتقده، ولا درسنا النسائي بمعزل عن معتقده، ولا أبا داود بمعزل عن، ولا البخاري بمعزل عن معتقده. فنذكر، ولعلكم سمعتم ترجمة البخاري أكثر واحد سمعتم ترجمته، نعم أليس كذلك؟ بلى. هل سمعتم عقيدة البخاري؟ سمعتم ترجمة البخاري كم مرة؟ على القنوات عقدت ترجمة البخاري، في المساجد ترجمة البخاري، ترجمة قصة جميلة أو ترجمة البخاري، قصة جميلة جدا، قصة حلوة، كويس، نضيف يومين ثلاثة أربعة درسين نص سنة ما شاء الله في ترجمة البخاري. فين عقيدة البخاري؟ إنما يشرحها المدخلة. فإذا قال هؤلاء شيئا قالوا بس دول مداخل، فعقيدة البخاري عقيدة، ولهذا لا تذكر عقيدة الايه البخاري. فأين عقيدة البخاري؟ أين عقيدة البخاري؟ قبل أن نشرح قصة البخاري، فإن أعظم ما في ترجمة البخاري عقيدة البخاري، إن أعظم ما في ترجمة الرجل يا إخواني عقيدته منهجه، ليس حفظ، وإلا فهناك من يحفظ كالبخاري وهناك من يحفظ كأحمد ومع ذلك لا حرمة له عندنا. نعم. فإذا قال الشيخ محمد العبواب أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله. الفائدة الثانية، شوف الإمام رحمه الله ابن عبد الوهاب هذا يا أخواني، هذا الرجل كان موفقا، إي والله. الفائدة الثانية الخوف العظيم. يبقى أفادك فائدتين، فائدة استشعار النعمة يا حشيش، وفائدة الخوف من زوال النعمة، من ذهاب النعمة. ولهذا وأنت على المنهج بتقولش أنا بقى ويعني وأنا 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 مستقلا، انتبه. نعم احمد الله. ولهذا البعض قد يقول انتوا دايما تقولوا احنا بندرس كتب وانتوا هو انتوا احنا بتتعالوا بهذا، لا لا، احنا بنتحدث بنعمة الله، احنا بنتحدث بنعمة الله، لكن مع ذلك يفيدنا هذا يا اخواني فائدة الخوف، فائدة الخوف. ولهذا لا نجالس اهل الشبهات، لانه قد اجلس معه فيسرق مني هذا المعتقد، قد يورد علي الشبهات الاسرع ردها فانغمس في ضلاله. لهذا أنا خائف، خائف، وكل منا أظن يخاف على ماله. وإذا أراد أخي مالي فلا أعطيه وأحافظ عليه، وربما قضيت في المحاكم، وربما أخي ابن أمي وأبي ربما ضربته وقتلته من أجل مالي، حفظ على مالي، حفظ على ولدي، حفظ على بيتي. وأظنكم تعلمون هذا، كل قسمة ميراث انظر ماذا يحصل بين الإخوة والأخوات، لا في أموال ولا في شقق، وإنما في شيء مثلا ممكن واحد يسكن الشقة الغربية ولا الشرقية، قد يحصل من أخلاف ما يحصل. قال حتى إذا جاء الدين لا 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 جالس يا أخي ولا يهمك كله طيب كله كويس كله كذا ها، وأنا لا أخاف على نفسي، أنا ممكن أجلس مع أهل الشبهات والله ما أضر بهم ولو جلست معهم. لا لا، ولهذا ابن سيرين ماذا قال؟ ها، ما سمع الآية ولا سمع الحديث، إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وعليه فالإنسان إذا كان عليه الهدى والاستقامة لزمه أمران. الأمر الأول ما هو؟ الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. فرح هذا أعظم الفرح. والأمر الثاني الخوف العظيم من أن ينحرف الإنسان عن هذا المنهج وعن هذا الطريق. نعم. قال وساق سنيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل النار. وساق سنيع عن أبي هريرة أن الرجل يعمل بعمل الجنة كما سبق، وكما بينا لكم أن هذا يكون فيما يبدو للناس، قد فسرته رواية فيما يبدو للناس، وإلا إن شاء الله معلوم أن من عمل الصالحات ومن عمل الطاعات وكان مخلصا متبعا أنه يختم له بالخير بإذن الله تبارك وتعالى. قال باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء الرحمن أقامه منها يعني من القلوب، وما شاء يزيغه أزاغه. ساق بسنده عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي معلوم أن الله يختم له بالخير وأنه شفيع الخلق يوم القيامة وأنه أول من يدخل الجنة، ومع ذلك يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك بي وبك ونحن لا نعلم بما يختم الإنسان مهما كان عمله صالحا. الصحابة بشروا بالجنة ومع ذلك هم أعظم الأمة عملا، هذا الصديق صديق الأمة يبشر بالجنة، وهذا فاروق الأمة يبشر بالجنة، ولكن هل ترك الصديق العمل؟ هل ترك عمر العمل؟ مع أن الله عز وجل لا يبدل القول لديه، يعني لا يمكن أن يقال إن أبا بكر في النار، وأبو بكر ليس تحت المشيئة، عمر ليس تحت المشيئة، نجزم أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة، فمن جزم له النص جزمنا بذلك، ولا نقول وتحت المشيئة، نجزم لهؤلاء بالجنة لأن النص جزم لهم بالجنة، فلا يكون واحد من تحت المشيئة. ومع ذلك هل تركوا العمل؟ يبقى إذن الواجب علينا أن نعمل. فقالت أم سلمة يا رسول الله، لما أكثر النبي من هذا الدعاء قالت أم سلمة يا رسول الله أويتقلب القلب؟ هل القلب يتقلب؟ لأنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلب الدين، أو يتقلب القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق من خلق بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ وإن شاء أزاغ. فنسأل الله العافية. فالقلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه إلا لتقلبه. وقد يكون إنسان اليوم سبحان الله على صلاة وكذا وينتكس، أو يكون إنسان اليوم يقول لك أنا سلفي وأنا من دعاة السلف، ثم غدا ينقلب ليكون من دعاة الخلف ومن دعاة أهل البدع. ولهذا الحي لا يؤمن عليه الفتنة، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات. إنما تقول هذا الرجل على خير وهذا الرجل على كذا، وتحكم بما يظهر لك، لكن لا تحكم على عاقبة أحد، لا تحكم على عاقبة أحد، إنما العاقبة لله سبحانه وتعالى، إن شاء زاغ وإن شاء أقامه. الله أكبر. هذا يوجب الخوف يا أخوان، هذا يوجب الخوف والوجل، هذا يوجب الخوف والوجل.
طيب ساق الحديث بطرق كثيرة وكلها بهذا اللفظ وما قاربه أن القلوب بين أصبعين من أصابعي الرحمن. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فما تخاف علينا أنت شيخنا وإمامنا وآمنا بك وبما جئت به فما تخاف علينا بعد هذا يعقل بعد الإيمان بك وبعد اتباعك وبعد الجهاد معك فما تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا سبحان الله إخواني والله يا إخواني ترى ذلك بعينيك ترى ذلك بعينيك ترى الفتوى اليوم في الشرق وغدا في الغرب ترى اليوم تتبنى منهجا وغدا تنقلب عنه. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. فلئن حدثت لما هذا قلنا إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ووالله ما كانت دعوات صادقة ولو كانت دعوة صادقة لما تقلب عنها العبد أبدا. فإن التاريخ شهد بذلك من حرف ولا انتكس إمام من أئمة السنة. ما رأينا ابن تيمية قد انتكس قبل موته ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا رأينا هؤلاء. إنما ينتكس من يتبنون مثل هذه الدعوات لطمع دنيا رغب فيها أو رهب منها. أما من دعا إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص وكان على بصيرة وقد تمكنت النصوص من قلبه فهذا جنته معه في صدره. إن سجن فهو في الجنة وإن نفي فهو في الجنة وإن طرد فهو في الجنة. فماذا عسى أن يصنع أعداؤه به كما قال شيخ الإسلام ماذا عسى أن يصنع أعدائي به. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفي سياحة. بالأمس كان الربا حراما قليله وكثيره فمن شم رائحة الربا فهو على خطر. واليوم إذا كانت الفائدة أقل من 2% فليست بربا وإن كانت أكثر من 2% فهي الربا. وهذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر على أمته غبار الربا. ولقد جاء في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف التمر بالرطب والتمر كان رطبا لكنه لما يبس صار تمرا. يعني نفس الجنس الجنس واحد هتبع هذا بذاك ولكن هذه الرطب فيها ماءها فإن جفت نقصت فآلت إلى النقص عدم التماثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط التمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل. فقال أينقص في المستقبل يعني أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا مش بقى مصاريف إداري مش مصاريف إداري لا أبدا بل أعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع كي لما جاءه بلال والحديث أيضا في الصحيحين بكيل من تمر جيد فقال من أين أتيت به؟ قال يا رسول الله بعت كيلين من تمر رضيء بهذا. هذا التمر الجيد الكيل منه بعشر جنيه مثلا والكيلين من التمر الرضيء بعشر جنيه في خسارة في ظلم ما في ظلم. هذا كيل تمر جيد بكيلين تمر رضيء والثمن واحد. فمعلوم أنا أشتري قمحا جيدا بقمح رضيء معروف الأرداب بأردبين مثلا أو بأرداب بنصف هذا معروف وليس فيه ظلم. ومع ذلك لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا هل بعت هذا واشتريت هذين؟ اجعل البعتين منفصلتين بيع هذا واشتري هذا. فكيف يكون بقى مثلا ملايين مملينة مصارف إدارية؟ فالفتاوى تتغير. لماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن مجرد عرض الشريعة على مجلس الشعب كفر مجرد إجماع المسلمين ثم بعد ذلك نقول لا خش ادخل مجلس الشعب بلا شريعة كمان مش يعني حتى تعرض لا ولا عرض ولا شيء أبدا ادخلوا بس أنتم. فهذا أمر عظيم
هذا أمر عظيم وخطير، والإنسان يخشى على قلبه يا أخوان، والله يخشى على قلبه، سبحان الله. هذا أمر ليس لي ولا لك، هذا أمر بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينفك الإنسان عن سؤال الله عز وجل الثبات على المنهج الصحيح. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فليس أحد أسلم قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وساق بسنده عن المقداد بن أسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: القلب لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيت القدر إذا استجمعت غليانا كيف يتقلب الماء فيها بسرعة؟ إذا بلغ درجة الغليان أعلى الدرجة. قال: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر في غليانها. والحديث إسناده صحيح. وساق السندي رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل إيه؟ مكث بأرض ثلاث، يعني بصحراء، ريشة ريشة الصحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن، هذه ريشة في الصحراء. فإذا جاءت الريح ماذا عسى أن تصنع بالريشة؟ ماذا عسى؟ ريشة ريشة خفيفة، ليست شجرة ثابتة الأوتاد، وإنما ريشة خفيفة. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: للقلب كالريشة هذه. فإذا كان قلب أحدنا كالريشة في الصحراء فيخشى الإنسان أن تعصف بها الأهواء. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يجالس صاحب هوى ولا أن يسمع لهوى، لا، ليس إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلجأ إلى السنة ويأوي إلى هذا الركن الشديد، يأتي إلى الحق ويسمع كلام الحق ويقرأ كتب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، ولا يسمح لأذنيه أن تسمع خلاف الحق، لأن القلب لا يأمن الإنسان عليه، والقلب يتقلب مهما كان الإنسان. ولهذا أيوب السختياني لما قال له رجل من أهل الأهواء: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، أنا ما آمن على قلبي من إيه؟ من كلمتك. وقال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. حدث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث صحيح. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ فهل تخاف مع أن القول لا يبدل في النبي ولا في المبشرين بالجنة؟ فهل تخاف؟ قال: نعم، وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. جواب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته وإرشاد لأمته، وإن كان النبي يعلم خاتمته ويعلم عاقبته، فهو شفيع الخلق يوم القيامة، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وهو أول من تفتح له الجنة يوم القيامة، لكنه يعلم الأمة. فإذا كان النبي يقول نعم أخاف، فهذا تعليم للأمة في من لم يعلم عاقبته أنه يخاف على نفسه. قال باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض به ويقول: لا ومصرف القلوب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هذا. فدل هذا على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن أمر القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك قلبه. قد أملك بدني لكن قلبي ما يملكه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فالهداية هداية القلب والجوارح تابعة للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا الإنسان جسد وروح، جسد وقلب، وغذاء القلب في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وسلامة القلب في البعد عن الشبهات والشهوات. فمهما أطعم الإنسان بدنه وألبسها وأسكنها وأركبها فإن ذلك ليس السعادة. ويشترك المسلم مع الكافر في غذاء البدن، لكن المسلم المؤمن ينفرد في غذاء القلب. ليس يوجد في أمريكا غذاء قلب، وليس يوجد في فرنسا، وليس يوجد في أكبر الأسواق العالمية، وليس يوجد عند الغرب أو الشرق ممن كفر وألحد وتنصر وتهود، ليس يوجد عنده غذاء للقلب. إنما غذاء القلب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله وحده يطمئن القلب. فإذا كان الإنسان غافلا عن ذكر الله وشرعه فكيف يستقيم قلبه؟ ولهذا ما تراه في الغرب والشرق في هؤلاء الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تراه من حضارة وما تراه من ريادة للعالم، ريادة دنيوية، ما تراه لا يعد أن تحكم عليهم بالموات. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هذا ميت وإن تحركت أعضاؤه، هذا ميت وإن نطق لسانه. أما المؤمن فإن له الحياة إذا كان على الهداية وإذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة له هي الحياة الحقيقية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميتين، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. لهذا وجبت العناية بالقلب، ووجب سؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبت القلب على الدين، فإن الثبات أعظم النعمة. ولهذا فالإنسان يحتاج إلى نوعين من الهداية: هداية إلى الصراط، وثبات على الصراط. هداية إلى الصراط وفيه وثبات على الصراط. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا كان العبد على الهداية وهو يصلي على الهداية، فعلام يتكرر هذا الدعاء، علام يتكرر هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من ركعات الصلاة علام. فقال رحمه الله تعالى: ذاك أن الإنسان وإن كان على الصراط المستقيم إلا أنه لا غنى له عن الثبات على الصراط المستقيم. فأنت تدعو الله الهداية، فإذا هداك الله عز وجل فأنت تحتاج إلى ثبات على هذه الهداية إلى أن تلقى الله. فأنا وأنا في صلاتي أقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم إلى أن نلقاك يا رب العالمين. فلا ينفك الإنسان عن سؤال الله عز وجل الهداية، وعن سؤال الله عز وجل استقامة القلب، لأن القلب إذا استقام استقامت الجوارح وحصل النجاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.